أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآل محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد
السلام عليكم وعليكم السلام. قال وأما منزلة هارون من موسى فيكفي في بيانها قوله سبحانه حكاية عن موسى واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري. نعيد الكلام سريعا في الاستدلال بحديث المنزلة. قلنا أن حديث المنزلة من جهة السند هو مستفيض لا شبهة فيه، بل إن جمعنا طرقه الواردة من الشيعة والسنة حصل تواتره، وإن لم نسلم بكونه متواترا وقلنا لا بد من العلم بصدوره، فإن الطرق التي ورد فيها حديث المنزلة كثيرة جدا نقطع بصدورها عن الرسول صلى الله عليه وآله، فلا أقل صدور لم يكن صدورها كلها فلا أقل من صدور بعضها عن رسول الله صلى الله عليه وآله. وقلنا نستدل إخوتي بناحيتين من الحديث. الناحية الأولى كلمة منزلة، فإنها اسم جنس، واسم الجنس يدل على العلوم على العموم والإطلاق ما لم يخصص بقيد أو وصف معين. وبما أن منزلة علي عليه السلام من النبي صلى الله عليه وآله كمنزلة هارون من موسى، نستفيد عموما ما للرسول صلى الله عليه وآله، فكل ما كان لهارون فهو ثابت لعلي سلام الله تعالى عليه بعموم كلمة منزلة التي هي اسم جنس، واسم الجنس دال على العموم ما لم يقيد بقيد، وهنا كلمة منزلة لم تقيد بقيد. هذه الناحية الأولى. الناحية الثانية التي ترشد إلى عموم المنزلة لمولانا أمير المؤمنين عليه السلام هو الاستثناء الوارد في ذيل الحديث، حيث قال بمنزلة هارون بن موسى إلا النبوة أو إلا أنه لا نبي بعدي. فهنا استثناء النبوة فقط دليل على عموم المنزلة أيضا، فلو كان ثمة شيء آخر يمكن أن يستثنى، إخوتي استمعوا لي، إن كان ثمة شيء آخر يمكن أن يستثنى ولم يذكره النبي صلى الله عليه وآله لكان خلاف الحكمة. ومن هنا نقول إنه ليس يستثنى شيء من مقامات الرسول صلى الله عليه وآله إلا ماذا؟ إلا فرد واحد وهو النبوة، فكل شيء لهارون سلام الله عليه كان ثابتا لعلي عليه السلام، كل ما هو ثابت من شأن هارون فهو ثابت لأمير المؤمنين عليه السلام. هذا الموضع الثاني من الاستدلال. ذكرنا إشكالا، قلنا أن البعض قال إن هذا الحديث ورد في خصوص غزوة تبوك. لاحظ إشكاله شلون؟ ورد في خصوص غزوة تبوك، وبما أن هذا الحديث وارد في مورد خاص فحينئذ نخصص الوارد وهو الحديث بالمورد وهو غزوة تبوك، فنقول إن علي عليه السلام بمنزلة هارون من موسى إلا أن هذا الحكم في خصوص غزوة تبوك. التفت؟ لماذا؟ يقولون لأنه جاء في غزوة تبوك فقط، فنخصص هذا الوارد بماذا؟ بهذا المورد. هذا إشكاله. أجبنا عن ذلك بالأمس ونعيد الجواب. قلنا أولا لو رجعنا إلى هارون سلام الله عليه في القرآن الكريم لوجدنا أن له ماذا؟ عدة شؤون كان يقوم بها، ومنزلة أمير المؤمنين سلام الله عليه من رسول الله صلى الله عليه وآله كانت في كل شؤون هارون التي ذكرها القرآن الكريم. وقد قال القرآن بسم الله الرحمن الرحيم: واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري. وما مراده موسى من الأمر؟ مراده من الأمر يعني ماذا؟ يعني تبليغ دين الله سبحانه وتعالى. فحينئذ هذه المنزلة لهارون من موسى تثبت لأي شيء؟ لعلي سلام الله عليه، فهو أخ لرسول الله صلى الله عليه وآله، وقد آخاه يوم المؤاخاة، صحيح؟ كلهم آخى بعضهم، كل واحد من المهاجرين آخى واحدا من الأنصار إلا عليا ورسول الله صلى الله عليه وآله، كلاهما مهاجران ولم يؤاخي الرسول صلى الله عليه وآله إلا عليا. تلاحظ؟ فإذا طبيعة منزلة هارون في القرآن الكريم تقتضي أن نقول بعموم المنزلة في كل الحالات والمكانات، هذا أولا. ثانيا، إن اللفظ الوارد في الحديث لفظ عام، واللفظ إذا كان عاما فالمورد لا يخصصه بقاعدة ماذا؟ بسبب القاعدة القائلة إن الوارد لا يخصص المورد، فهي محمولة على ما إذا كان الوارد عاما. فإذا كان الوارد عاما فإن المورد لا يخصصه. سبعت بعض المعلومات ذكرت أمس، كنتم تحتاجون ترجعون للدرس تقررونها لأن توسعنا في هذه النقطة. طيب، هذا الجواب الثاني، فالمورد لا يخصص الوارد، وقد اتفق العلماء على هذه القاعدة. الجواب الثالث إخوتي أن هذا الحديث لم يرد في موضع واحد فقط، وإنما ورد فيما يقرب من سبعة مكانات. نجد أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يشير إلى هذا اللفظ بمنزلة هارون لموسى، وحينئذ من البعيد جدا أن يكون الاستخلاف في هذه المكانات السبعة بخصوصها، فإنه لا يعقل ذلك، ومن البعيد جدا، بل الظاهر أن هذه الواردات في الأماكن المتعددة دليل أو مؤكد على أن المنزل ليست في مكان خاص، وإنما ماذا؟ وإنما لعموم المكانات والزمانات، وإلا لم احتاج إلى هذا التأكيد. قال: وأما منزلة هارون من موسى، لا، خلنا نرجع إلى قوله وكون المورد. قال: وكون المورد هو الاستخلاف على الأهل لا يدل على الاختصاص، هذا الإشكال، فإن المورد لا يكون مخصصا، كما لو رأيت الجنب يمس آية الكرسي مثلا فقلت له لا تمسن آيات القرآن. كلمة محدث شيلها بعد، غلط، احذف لا يمسن آيات، لا تمس، وغير يمس، اكتب تمسن، لا تمسن آيات القرآن. فإنه يكون دليلا على حرمة مس القرآن على الجنب مطلقا. طيب، هنا قوله لا تمسن آيات القرآن، ما هو السبب؟ ما هو السبب؟ شوي التفت لي أريد أرجع وأوجه عبارة المصنف حتى لا يكون داعي للحذف. ما هو المراد من قولك لا تمسن آيات القرآن إذا رأيت أحدهم مجنبا وقلت له لا تمسن آيات القرآن؟ فهل مرادك أن خصوص هذا لا يمس القرآن أو لكل من وجدت فيه نكتة الجنابة؟ شنو قصدكم؟ شو تقولون؟ العرف لا يقول إن حرمة المس مختصة بهذا فقط، وإنما تشمل كل من كان مجنبا. ليش؟ لأن السبب موجود في كل مجنب. وحينئذ قولك لا تمسن القرآن الدال على حرمة المس تخصصه بخصوص هذا أو تعممه يكون عاما؟ يكون عاما. لماذا؟ لأن النكتة عام، السبب عام وهو الجنابة، فكل من وجدت فيه الجنابة فهو لا يمسن القرآن، صحيح؟ لكن هذا اللفظ إخوتي مثالنا لا تمسن آيات القرآن تشمله القاعدة، صحيح؟ تشمله القاعدة، فنقول المورد لا يخصص الوارد، ولكن المصنف لا يريد هذا. المصنف يريد أن يقول إذا كان اللفظ عاما فالمورد لا يخصصه. طيب متى يكون اللفظ عاما؟ حينما تقول لا تمسن القرآن أو حينما تقول لا يمسن القرآن محدث؟ أيهما؟ لا، لا يمسن القرآن محدث، هذا عام، لاحظ. فإذا ينسجم مع كلام المصنف، فلا يمكن للوارد أن يخصص، للمورد أن يخصصه. فكأن المصنف نريد أن نعتذر له، فكأنه يقول إن قول الرسول صلى الله عليه وآله أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي، هذا الرسول، هذا القول هو من قبيل لا يمسن القرآن محدث، وليس من قبيل لا تمسن القرآن. فإذا كانت من قبيل لا يمسن القرآن محدث فهي نص في العموم ولا يمكن للمورد أن يخصصها. فكأن المصنف يريد أن يقول إن قول الرسول صلى الله عليه وآله أنت مني إلى آخره نص في العموم، وحينئذ نقطع بعدم كون المورد مخصصا لها. التفت لتوجيه العبارة ما التفت؟ قال وأما منزلة، وحينئذ لا نحتاج إلى حذف كلمة محدث على هذا التوجيه الثاني، واضح؟ هذا النقض والإبرام تعود عليه بعد. طيب وأما منزلة هارون من موسى فيكفي في بيانها. أريد التوجيه مالي بكرة تجيبونه بأوراق كاتبينه، هذا التوجيه الذي وجهته، ها، بشرط أن لا ترجعوا إلى التسجيل، جيب لي التوجيه مالي بورقة وقلم قرره وتأتي به. سؤال أمس هسه آخذه. قال وأما منزلة هارون من موسى فيكفي في بيانها قوله سبحانه حكاية عن موسى واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري وقد أوتي موسى جميع ذلك، كما يقول سبحانه قال قد أوتيت سؤلك يا موسى وقد استخلف موسى أخيه هارون عند ذهابه إلى ميقات ربه مع جماعة من قومه. قال سبحانه وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. وهذا الاستخلاف وإن كان قضية خاصة ووقتا خاص لكن اللفظ مطلق والمورد لا يكون مخصصا. لمن مخصصا؟ للوارد. والمورد لا يكون مخصصا للوارد. ومن هنا لو فرض غيبة أخرى لموسى من قومه مع عدم تنصيصه على استخلاف هارون كان هارون خليفة له بلا إشكال، لأنه قد نص عليه سابقا. وهارون أستلتفت، هذا إشارة إلى مطلب آخر أيها الأخوة. تقول أليس هارون عليه السلام نبيا؟ فلماذا كان في الخلافة عن موسى محتاجا إلى نص من قبل موسى سلام الله يعني؟ أليس هو شريكا لموسى عليه السلام في نص القرآن وأشركه في أمري قال قد أوتيت سؤلك؟ يعني شنو؟ يعني جعلناه شريكا لأمري. الجواب إخوتي إن هارون وإن كان شريكا لموسى عليه السلام في النبوة إلا أنه ليس شريكا له في الرئاسة وتدبير شؤون المسلمين أو المؤمنين في زمانه. ومن هنا يكون تدبير شؤون المؤمنين محتاجا إلى نص من قبل الرئيس. ولذلك تجد أن موسى سلام الله عليه ماذا؟ نص على هارون على كونه رئيسا للأمة يدبر شؤونهم من بعده. تلاحظ الفرق؟ ومن هنا قال وإن كان، هذا جواب عن إشكال مقدر يعني دفع دخل مقدر، قال وإن كان شريكا لموسى في النبوة إلا أن الرئاسة كانت مخصوصة لموسى، فموسى كان وليا على هارون وعلى غيره، كما أن رسول الله صلى الله عليه وآله ولي على معلي وعلى غيره. هذا هو الدليل الثالث في ترتيبنا والثاني بترتيب المصنف، صحيح؟ الآن نأتي إلى حديث الغدير الذي هو من أمتن النصوص التي يمكن أن يعتمد عليها أيها الإخوة. وقبل ذلك لا بد أن تعلموا أن حديث الغدير حديث متواتر قطعا، فقد رواه ما يقرب من 110 صحابي عن رسول الله صلى الله عليه وآله، ورواه عن الصحابة ما يقرب من 84 تابعيا، ورواه عن التابعين ما يقرب من 300 وأكثر من المحدثين والعلماء، تابعي التابعين. وحينئذ نقطع بأن هذا الحديث متواتر قطعا ولا شك في ثبوته عن الرسول صلى الله عليه وآله، ولهذا لا يضر فيه عدم رواية البخاري له، فإن البخاري وإن لم يروي هذا الحديث لكنه على خلاف شرطه، ولهذا استدرك على البخاري رواية حديث الغدير في المستدركات على الصحيحين، نجد أنهم ذكروا حديث الغدير، والسبب أنه صحيح على شرط البخاري، لكن البخاري لنصبه وعناده لعلي سلام الله تعالى عليه أغمض عن ذكر هذه الحقيقة الواضحة الناصعة كنصوع الشمس. طيب، وحينئذ أيها الإخوة لا يبقى لنا كلام من جهة سند الحديث، فهو قطعي على أي حال، والكلام كل الكلام في دلالة هذا الحديث، هل يا ترى يدل الحديث على تنصيب الإمام أمير المؤمنين عليه السلام أو لا يدل على ذلك؟ قال حديث الغدير مما تواترت به السنة النبوية وتواصلت حلقات أسانيده منذ عهد الصحابة والتابعين إلى يومنا الحاضر، رواه من الصحابة 110 صحابيا ومن التابعين 84 تابعيا، وقد رواه العلماء والمحدثون في القرون المتلاحقة. تستطيعون أن ترجعوا إلى الإلهيات، هناك ستجدون أن الشيخ السبحاني تعرض إلى حديث الغدير وذكر حوله الكلام بالتفصيل. إخوتي
أخوي،
أنا ما مطلع على واقعا على شروطه في صحة الحديث، ولكن من جاء بعده استدركه وقال هذا صحيح على شرط البخاري، فهم علماء، فما دام إنه صحيح على شرط البخاري فلماذا لم يذكره مع أنه يقال إنه جمع 600,000 حديث كما تذكرون سابقا ولم يذكرها، وذكر هذه الكم 10,000 يعني.
المستدرك يسوي مو
البخاري،
الشخص
اللي لا شخص، شخص آخر على نفس شروطه. نعم، شوفوا هنا في هذه القائمة قال رواه من التابعين، وأما عدة الرواة من العلماء والمحدثين فنذكرها على ترتيب القرون: القرن الثالث 56، الرابع 92، العفو الثاني 56، الثالث 92، الرابع 43، وهكذا تجعلها صفحة 87 في الإلهيات تستفيدون منها. طيب، قال وقد أغنى، طبعا يوجد كتاب شريف جدا للسيد الشريف الرضي رضوان الله تعالى عليه تتبع فيه حديث الغدير، كتاب كامل، فضلا عن كتاب موسوعة الغدير للشيخ عبد الحسين الأميني رحمة الله تعالى عليه. قال وقد أغنان، عليكم السلام شيخ علي حياك الله، وقد أغنان المؤلفون في الغدير عن إراءة مصادره ومراجعه، وكفاك في ذلك كتب لمة كبيرة من أعلام الطائفة، منهم العلامة السيد هاشم البحراني المتوفي، طبعا المتوفى متوفي ليست بصحيح، سنة 1107 مؤلف غاية المرام، والسيد المير حامد حسين الهندي المتوفى سنة 1306 مؤلف العبقات عبقات الأنوار، والعلامة الأميني المتوفى سنة 1390 مؤلف الغدير، والسيد شرف الدين العاملي رحمة الله عليه المتوفى سنة 1381 مؤلف كتاب المراجعات. طيب، ما هو متن الحديث؟ ما هو متن الحديث؟ أما من جهة متن الحديث فيقول إن رسول الله صلى الله عليه وآله أذن في الناس بالخروج إلى الحج في السنة 10 من الهجرة، وأقل ما قيل إنه خرج معه 90,000، فلما قضى مناسكه وانصرف راجعا إلى المدينة ووصل إلى غدير خم، وذلك يوم الخميس 18 من ذي الحجة، نزل جبرائيل الأمين عن الله تعالى بقوله يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، فأمر رسول الله صلى الله عليه وآله فأمر رسول الله صلى الله عليه وآله أن يرد من تقدم ويحبس من تأخر، حتى إذا أخذ القوم منازلهم نودي بالصلاة صلاة الظهر، فصلى بالناس ثم قام خطيبا وسط القوم على أقتاب الإبل، وبعد الحمد والثناء على الله سبحانه وأخذ الإقرار من الحاضرين بالتوحيد والنبوة والمعاد والإيصاء بالثقلين، وبيان أن الرسول صلى الله عليه وآله أولى بالمؤمنين من أنفسهم، أخذ بيد علي عليه السلام فرفعها حتى رؤي بياض إبطيهما وعرفه القوم أجمعون، ثم قال من كنت مولاه فعلي مولاه، يقولها 3 مرات، ثم دعا لمن والاه وعلى من عاداه، اللهم والي من والاه وعادي من عاداه، وقال ألا فليبلغ الشاهد الغائبة، ثم لم يتفرقوا حتى نزل أمين وحي الله بقوله اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي إلى آخره، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله الله أكبر على إكمال الدين وإتمام النعمة ورضى الرب برسالتي والولاية لعلي عليه السلام من بعدي، ثم أخذ الناس يهنئون عليا، وممن هنأه في مقدم الصحابة الشيخان أبو بكر وعمر، كل يقول بخن بخن لك يا ابن أبي طالب، أصبحت مولاي ومولى كل مؤمن ومؤمنة. دلالة الحديث، الكلام كل الكلام في دلالة الحديث. طبعا لم يشكل على حديث الغدير إلا ذلك الضعيف الذي قل تحقيقه من جهة السلف. وقبل أن أدخل في دلالة الحديث لابد أن تلتفت إلى مطلب مهم جدا إن شاء الله تعالى تأخذون أنتم في الدراية، تأخذون في الحلقات، ولكن أنا أستبق الأحداث وأشير إلى ذلك. مفهوم التواتر، عندما نقول هذا حديث متواتر ما هو المراد به؟ قالوا هو كل خبر حكم العقل في العادة، شوي التفت لي، حكم العقل، الحكم عقلي وفيه قيد في العادة، يعني في غير الحالة، في غير حال العادة قد يحصل ما لا يتم به. قالوا هو كل خبر حكم العقل في العادة باستحالة اجتماع رواته على الكذب، باستحالة اجتماع رواته على الكذب. زين، أو نقدر نقول هو خبر جماعة كثيرة حكم العقل في العادة باستحالة اجتماعهم شنو؟ عليه. طيب هسه هذا تعريف التواتر، ومن هنا إخوتي اشترطوا فيه مجموعة من الشروط. فلكت المطلب، كيف يدل التواتر على ماذا؟ على اليقين. هذه فيها نظريتان، نظرية الأولى نظرية المنطق الأرسطي الذي يقول القائل بأن المتواتر مبني على قياس مخفي مفاده كبرى أن، شوف، كبرى إن أو أن الاتفاق لا يكون دائميا ولا أكثريا. وحينئذ بما أن الخبر المعين رواه جماعة من الناس، رواه الأول واحتملنا اتفاق شنو؟ اتفاق الكذب. رواه الثاني وأيضا نحتمل الكذب، يجي الثالث وأيضا نحتمل الكذب، هذا مستحيل. بعد كلما تكاثر عدد الرواة شنو؟ بعد يصير استحالة الكذب. ليش؟ لأن الاتفاق لا يكون أكثريا ولا يكون شنو؟ دائميا، ولهذا لا يكون الكذب دائميا ولا يكون أكثريا. فيصعب أن يتفق اجتماع العدد الكبير على الكذب في نقل حادثة ما. هذا هاي نظرية المنطق الأرسطي. في قبال ذلك نظرية الشهيد الصادر رحمة الله تعالى عليه، الشهيد الصادر محمد بابر. شهيد الصدر كما ستدرسون في الحلقة الثانية يرى أن الاستقراء، أن التواتر أو القضايا المتواترة مبنية على الاستقراء، يعني لا علاقة لها بالقياس أصلاً. تلاحظ لا علاقة لها أصلاً بالقياس، وإنما مبنية على الاستقراء أو ما سماه منطق الاحتمال، منطق الاحتمال. فقال كل خبر يشكل عندنا نسبة تدل على الصدق، فكلما تكاثر عدد المخبرين تصاعدت نسبة دلالة الخبر على ماذا؟ على الصدق. حتى يصل احتمال كذبه إلى درجة لا يرتفت العقل إليها فيحكم بماذا؟ فيحكم بصدق المخبرين. هذا هسه كيف يحصل التواتر؟ سؤال، هاي الجماعة الكثيرة كم هو عددها؟ جماعة قالوا إن عددهم 12، السبب يقولون فانفجرت منه 12 عينة. لاحظ، جماعة قالوا 20، السبب إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 100. جماعة قالوا 70، يا بني إيش يقولون فاختار موسى قومه 70 رجلا. لاحظ، جماعة أخرى قالوا 309 سنين، يا بني إيش يقولون لأنه هذا العدد ثبت في أصحاب الكهف، كيف 300 سنين وازدادوا 9. جماعة أخرى قالوا 313، ليش يقولون لأنهم عدة أهل بدر. ومن هنا إخوتي هذه الأعداد التي تعطى في التواتر على خلاف القاعدة، لأنه ما دام إن التواتر قضية عقلية بعد تحديدها لابد أن يكون بيد من؟ بيد العقل إخوتي، والعقل ساكت عن التحديد أو ذكر التحديد ساكت. طيب سؤال، العلم الذي نريد أن نستفيده من التواتر علم وجداني أو علم تعبدي؟ وجداني. بعد الشارع هل له دخل في إيجاد العلم الوجداني؟ له أمر نفسي تابع لأسبابه. لاحظ، فلو فرضنا أن الشارع القرآن قال عدد التواتر 10، وأنا جاءوني 10 وأخبروني عن خبر ولم يحصل عندي العلم، فهل يكون حينئذ تواتر أو تعبد بالتواتر؟
تعبد
تعبد ما نقيم، يعني أنا بالنتيجة عندي علم لو ما عندي علم، شو يقولون شباب؟ علم أكل أو ما أكل؟ العلم ترى حاصل بأسبابه، 10 ما سووا عندي علم، فحينئذ شنو؟ لا يحصل عندي علم، وإنما تعبدا مع الشارع جريا وراء أمر الشارع شو أسوي؟ اعتمد على هؤلاء العشر، أعاملهم معاملة خبر الآحاد. لاحظ، من جهة النفسية. ومن هنا إخوتي تحديد العدد في التواتر ليس بصحيح، ولهذا المحققون من علمائنا قالوا كل قضية وهم ولها عدد، يعني العدد مرتبط بماذا؟ مرتبط بكيف القضية، ما تدل عليه القضية. فقد يأتينا الآن، طبعا لا يمكن أن يكون التواتر أقل من 3 لا يمكن أن يكون، بل البعض قال لا يكون أقل من 10 وفما فوق تحقق التواتر فعلا. أقول مع ذلك هسه ما دام الجماعة شنو المنطقية بعد وغير منطقي، الجماعة المنطقية شغل جامو درست منطقي، جماعة المنطقية شغل هسه من درست بالقضايا، القضايا على قسمين، القضايا مو جميع شلون على قسمين؟ لا، الجمع المنطقي 2، أحسن 2 فما النحوي 3 فإذا ما دام القضية منطقية فبالإمكان نقول من 2 فما فوق يمكن أن نستفيد شنو؟ واضح الفكرة شلون؟ طيب، فكل قضية وحسبها. الآن لو جاءني أحدهم وقال إن زيدا مات، احتمال 7 يصير تواتر، صحيح؟ قضية بسيطة عادية. بينما لو جاءني أحدهم وقال إن فلانا قتل فلان مثلا، وفلان عالم إنسان مهذب لنفسه ملتزم كذا، أنت باحتمال 10 ما تصدق، يقول مشتبهين 15 كذا، فقد يرتفع عندك نسبة الصدق. طبعا هم بحسب المخبرين، لو جاءك 3 من طراز السيد القائد الخامنئي حفظه الله مثلا، لو وجدت ماذا؟ صار عندك تواتر. ليش؟ لأن المخبر شنو؟ احتمال الدقة والضبط فيه شنو؟ أكثر من المخبر العادي. لفتت ولا الفكرة؟ ها؟ فإذا لما نقول متواتر 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 لا يذهبن ذهنك إلى هذه الأعداد، فهذه لم يقل بها أحد من المحققين، واضح؟ فإذا 110 صحابي رووا هذا الحديث، هذا الحديث، هذا هذه الرواية عن 110 تحقق التواتر أو لا تحققه؟ بعد أنت ونفسك. أنا بعد ما أقدر أجبرك على أن يحقق عندك التواتر، واضح؟
العدد المتحقق والشخصيات صحابة.
ها المهم عند النوع، النوع شنو يحقق عليهم التواتر لو ما حقق؟ ها فهذه هذا أردت أن أبحثه أشير إليه لأنه مهم جدا. إن شاء الله بعد البحث في دلالة الحديث نوكله إلى الدرس القادم إن شاء الله. صلى الله على محمد وآل محمد.